بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، كم ذكر المصنف أن النجاسات كم عددها؟ يقول 8. ذكرنا في الدرس الماضي أن النجاسات تنقسم إلى كم؟ 3 أقسام. القسم الأول أن ما كانت نجاسته مغلظة، وهذا لعاب الكلب على خلاف في الكلب. الثاني ما كان نجاسته مخففة، مثل بول الذكر الغلام الرضيع. الثالث متوسطة بين هذا وهذا، وهي كل النجاسات، بقية النجاسات. طيب، أحسنتم. ثم ذكر من أول ما ذكر من النجاسات، ما هو الذي ذكره عندك يا علي؟ غائط الآدمي، وقال هذا نجس. وهل فيه خلاف؟ ليس فيه خلاف، بالإجماع أنه نجس. فمن يذكر دليلا على نجاسته؟ عندك يا أبا موسى، ما هو؟ في الأذى، فلمسحه بالتراب، يعني الأمر بتغسيله والأمر بتطهيره يدل على نجاسته. نعم. ثم ذكر الثاني، فما هو الثاني؟ ما هو الثاني؟ لا، ما نريد الدليل. ما هو الثاني من النجاسات؟ بول الآدمي، هكذا يقال، بول الآدمي. بول الآدمي نجس، والدليل على نجاسته، والدليل حديث الأعرابي لما بال في المسجد فأمر بتطهيره بالماء. حديث من هذا؟ حديث من هذا عندك يا علي؟ من أخرجه؟ البخاري ومسلم. وعن من جاء أيضا؟ عن أبي هريرة في البخاري. وأيضا من الأدلة على نجاسة بول الآدمي هذا سيأتي في مسألة الرضيع، لكن بول الآدمي عموما أنه نجس. نعم، من اليهود، ما في دليل أنهم اليهود، إنما قبران، وقد يكون من هذه الأمة. قال إنهما يعذبان ما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، وفي رواية لا يستنزه من البول. تعالوا هنا، قرب، جلس هنا وهنا. طيب، وأما إذا كان ذكاء صغيرا فهل هو نجس بوله؟ إذا كان صغيرا هل هو نجس عندك؟ ها؟ يعني نجس. هل خالف في هذا أحد؟ قال بول الرضيع الصغير طاهر. طيب، أحسنتم. فإن كان صغيرا ذكرا فإن نجاسته مخففة، ولهذا يكون تطهيره كيف يكون تطهيره عندك؟ بالرش، بدليل حديث من هات، من؟ أم قيس بنت محصن، قال فنضحه ولم يغسله، حديث الصحيحين. وأيضا حديث عائشة، ما هو؟ لم يبلغ الطعام، فوفيها أنه إيش؟ نضحها بماء. طيب، وأيضا وليد حديث أبي السمح، ينضح من بول الغلام أو ينضح من بول الجارية ويرش من بول الغلام. وأيضا حديث من؟ أم سلمة، ما هو حديث أم سلمة؟ حديث أم سلمة متأكد؟ أنا ما أعرفه. عندك يا ثابت؟ أم قيس ذكروه، عندك حديث ميمونة ايش فيه؟ حديث ميمونة خلاص. عند من عندك حديث علي الذي ذكره المؤلف انه بول الغلام الرضيع ينضح وبول الجارية يغسل؟ وايضا ذكرنا لكم انه جاء عن ثلاثة من الصحابة ابي السمح وعلي ومن ايضا عندك ابا عبيدة لبابة بنت الحارث وايضا عمن جاء؟ جاء عن لبابة بنت الحارث. نعم احسنتم. طيب ثم ان اهل العلم اختلفوا في بول الصغير الذكر والانثى، فما هو الصحيح في هذه المسألة؟ هل يغسل منهما أو ينضح منهما أو يفرق بينهما؟ الذين ما يجيبون، أين الذين ما يجيبون؟ جزيلان ينضح بول الجارية يغسل، وهذا قول من؟ قول الأكثر. نعم. القول الثاني ما هو؟ عند من؟ من هنا؟ من يجيب من الذين لا يجيبون؟ أصحاب هذا الحافة واحد منهم عندك يغسل، وهذا قول من؟ قول مالك. ومن أيضا؟ والزيدية، والزيدية لا يذكرون، لكن ذكرنا لكم أيضا غير الزيدية، قول مالك، وأيضا ذكرنا قول عطاء والنخعي والثوري و لا هذا في المسألة الأخرى، أما في الزيدية ومن؟ والأوزاعي وجه للشافعية أو لا زيدية والحنفية. نعم الزيدية والحنفية وبعض المالكية، وقول لمالك، قول لمالك. والقول الثالث ما هو؟ أنهما ينضحا، وهذا قول من؟ قول الأوزاعي وبعض الشافعية، قول الأوزاعي وبعض الشافعية، وحكي عن مالك وهو قول مردود. نعم. وأيضا هناك قول الرابع ما هو؟ قول ابن حزم أنه يقول إيش؟ أنه يرش بول الذكر ولو كان كبيرا. الحديث قال فيه ذكر وقوله مردود. طيب أحسنتم، نحن وصلنا إلى هذا الموضع صح؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشوكاني أحمد بن محمد بن علي رحمه الله قال واختلف فيما عدا بول الآدمي وزبله، وهو بكسر الزاي يقال الزبل، زبله يقال الزبل، والزبل المراد به السرجين، المراد به السرجين. وما هو السرجين؟ المراد به السرجين، فما هو السرجين؟ ولا واحد يعرف السرجين؟ ها؟ الروث؟ لا، الآن يقول بول الآدمي وزبله، كيف الروث؟ آه. عندك اختصار ايش؟ الصلصال. ايش صلصال الآدمي هذا؟ قال بول الآدمي وزبله. ها؟ قلنا الزبل هو السرجين. ها؟ الغائط. نعم ما لكم. طيب إذن هو الغائط، لكنهم إذا مثلا جفف ويبس واستخدم كسماد يسمون السرجين. المهم غائط الإنسان، هو ذكر المسألة وأعادها. طيب فبدل من أن يقول اختلف فيما عدا بول الآدم وغائطه قال وزبله، يسمى هكذا الزبل ويقال له السرجين. إذا سمعتم يقول في كتب أهل الفقه يقولون هل يجوز استعمال السرجين كسماد؟ أنت صدقت هذا في كتب أهل الفقه، هل يجوز استعمال السرجين سماد؟ أيش الجواب؟ المراد هي الغائط، إذا سئلت عن هذا معناه الغائط. نعم. ها؟ بالنون. نعم السرجين بالنون كما في النهاية لابن الأثير، والمراد به غائط الإنسان. قال واختلف فيما عدا بول الآدمي وزبله، فقال مالك وأحمد والزيدية بطهارة بول ما يؤكل لحمه لحديث الإبل. هذا القول الذي ذكر هنا هو قول مالك وأحمد وعطاء والنخعي، وعطاء والنخعي والثوري، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ودليلهم استدلوا مثل هذا الحديث الذي أشار إليه حديث الإبل، والمؤلف هنا لأنه اشترط أن يكون شرحه مختصرا فلهذا اختصر ما ذكر الحديث بكامله، وهو حديث أنس في قصة العرانيين الذين نزلوا المدينة فاجتووا هواءها، تغير عليهم الهواء فمرضوا، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا إلى إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها، من أبوالها وألبانها. قالوا فلو كان أبوالها نجسة ما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يشربوا منها، وهي مما يؤكل لحمه. وأيضا استدلوا بحديث جابر بن سمرة في صحيح الإمام مسلم أنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في مرابض الغنم، قال نعم. قالوا ولو كانت أرواث وأبوال الأغنام نجسة لما رخص لهم أن يصلوا في أماكنها. وأيضا استدلوا بأدلة كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف حول الكعبة في حجة الوداع وهو راكب على بعير، ولا يؤمن أن هذا البعير ربما يبول أو يروث في الحرم، ولو كان نجسا لما أدخله إلى المسجد، فهذا يدل على طهارتها. وأيضا استدلوا بالبراءة الأصلية، وهي ما يسمى بالاستصحاب، بقى ما كان على ما كان، الأصل في هذا الطهارة حتى يأتي الدليل على أنه نجس. فقالوا هذه الأدلة تشير إلى أن ما يؤكل لحمه فإن أبواله وروثه ليس بنجس. وأخرجوا ما كان لا يؤكل لحمه بحديث الروثة في قول النبي صلى الله عليه وسلم إنها رجس، قالوا لأن الحمار لا يؤكل لحمه فبوله وروثه نجس. هذا هو القول الأول. قال وقالت الشافعية والحنفية بنجاسة جميع الأزبال والأبوال لقوله صلى الله عليه وسلم كان لا يستثر من البول، والحديث الصحيح عن ابن عباس. قالوا فقوله البول بالألف واللام عام في كل أنواع الأبوال، وهذا القول الذي هو قول الشافعية والحنفية هو قول أبي ثور ورواية عن الإمام أحمد، ورجحه ابن حزم. فالقول الأول في شق، والقول الثاني يقابله ويضاده. القول الأول بأنه كلها طاهر أي مما يأكل لحمه، والقول الثاني بأنها جميعها نجسة. واستدلوا بهذا الحديث، وليس صريحا، هذا الحديث ليس صريحا، فإن الحديث جاء في شأن الآدمي، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه كان لا يستنزه من البول. إيش المراد بالبول هنا؟ بول الإنسان هذا الذي في القبر الميت لا يستنزه من بوله، فليس فيه دليل صريح على ما يقولون. قال لشموله، قالوا لأن الألف واللام هذه تدل على أنه أي بول. هذا القول الثاني. قال وقد أجاب المصنف رضي الله عنه، من هو المصنف؟ من هو المصنف عند الأخ ذاك؟ عند من نريد؟ واحد من الجدد، نريد واحد من الجدد الذي ما تعرفنا عليهم. عند من عندك صاحب الخوخة؟ المصنف قال هنا وقد أجاب المصنف، من هو المصنف؟ لا، الآن هو أحمد نفسه يقول قال المصنف، كيف تقول قال أحمد الشوكاني؟ إذن نريد واحد آخر من الجدد. من هو؟ أين هم الجدد؟ نراهم لكن في الدرس يضيعون. عند من؟ عند الذي خلفك يا، عندك عندك صاحب الفنيلة الحمراء عندك، من هو المصنف؟ سهل الذي ما يجيب يبقى عليه دين. عند الذي خلفك يا عبد الإله. طيب ما أين ذاك الذي كان معه عصا؟ رأيت واحد معه عصا، أين هو صاحب العصا؟ موجود أو ما هو موجود؟ من أين هو؟ ها؟ ذهب. طيب عند الأخ هذا أنت، من أين أنت؟ من الزاهر. طيب عندك، من هو المصنف؟ يعني الذي هو صاحب المتن. أحسنت. الآن ابن الشوكاني يتحدث عن أبيه، فيقول قال المصنف، أجاب المصنف. من هو المصنف؟ صاحب المتن الذي هو صاحب الدرر البهية الذي هو الإمام الشوكاني، أحسنت. قال وقد أجاب المصنف رضي الله عنه تخصيص الأولين وتعميم الآخرين، أي أجاب عن تخصيص منصوب بنزع الخافض، يعني أجاب عن الأولين وأجاب عن الآخرين في شرحه للمنتقى. طيب هنا المؤلف تركنا كما يقال لا ندري ما هو قول الشوكاني، أجاب عن الأولين وأجاب عن الآخرين، إذن إيش اختار الشوكاني؟ فقول الشوكاني رحمه الله تعالى أنه رجح طهارة جميع الأبوال والأرواث عدا بول الآدمي وغائط الآدمي. إذن عندنا في المسألة كما أقوال: القول الأول أن أرواث الحيوانات وأبوالها ما كان مما يؤكل لحمه فطاهر وما لا يؤكل لحمه فنجس. القول الثاني أنها كلها نجسة. القول الثالث وهو قول الشوكاني ما هو؟ أنها كلها طاهرة، كلها طاهرة. وهذا قول الشوكاني، وهو قبل الشوكاني قول الشعبي وقول النخعي وحكاه الإسماعيلي وغير الإسماعيلي عن ابن وهب، وهو قول الظاهرية إلا ابن حزم، وهو قول الظاهرية إلا ابن حزم. لماذا قلنا إلا ابن حزم؟ لأن ابن حزم مع أصحاب القول الثاني، ابن حزم مع أصحاب القول الثاني. إذن فهذه المسألة فيها ثلاثة أقوال. طيب ما هو دليل أصحاب الشوكاني على أنها كلها طاهرة عموما؟ قال الشوكاني يستدل بأدلة أصحاب القول الأول، أدلة أصحاب القول الأول على طهارة إيش؟ بول وروث الإبل والغنم والبقر. قال ونزيد أدلة على هذا تدل على طهارة بقية أرواث وأبوال الحيوانات، واستدل بحديث ابن عمر في صحيح البخاري قال كانت الكلاب تقبل وتدبر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصنعون شيئا، أو بمعنى الحديث في البخاري. قالوا فالكلاب تدخل في المسجد وليس معناه أنها لا يمكن تبول ولا يمكن تروث في المسجد، فدل على أنه ليس بنجس. استدل الشوكاني بهذا، وقد رد هذا الاستدلال جماعة من أهل العلم كشيخ الإسلام والحافظ ابن حجر، وقالوا لعل هذا الحديث كان في أول الإسلام، كان في أول الأمر، الأمر سهل، تدخل الكلاب في المسجد، ثم بعد ذلك بين أن بولها نجس أو روثها وبولها نجس فمنعت من المسجد. وهذا في الحقيقة يحتاج إلى دليل صحيح صريح. ومما استدلوا به أيضا أو مما ردوا به أو أجابوا عن هذا الحديث قالوا لعلها تطهر فعلا، أنها إذا دخلت قد تبول، فإذا وجد بول في المسجد يطهر كما طهر بول الأعرابي. أما أن دخول الكلب في المسجد خلاص معناه أن بوله طاهر، هذا ما في دليل. فهي تدخل في المسجد والمسجد كان إيش؟ من تراب ومن رمل، فإذا وجد بول طهروه، أو أنه يجفف إيش؟ بالشمس. والأرض إذا أصيبت بالنجاسة تطهيرها يكون إما بمكاثرة الماء عليها حتى يذهب عين النجاسة، وإما بأن تترك حتى تجف من الشمس والرياح، وهذا تطهير لها. فحديث ابن عمر هذا ليس فيه دليل على نجاسة بول غير ما يؤكل لحمه أو عدم نجاسة بول غير ما يؤكل لحمه، فالحديث فيه أنها ممكن تدخل المسجد، قد تبول وقد لا تبول، وإذا بالت ممكن يطهر. إذن ما في دليل على أن بوله طاهر أو روث الكلب طاهر. طيب ومن أهل العلم من يجمع، وهذا سيأتي سيذكره المؤلف، منهم من يجمع فيقول كل أرواث وأبوال الحيوانات طاهرة إلا ما جاء فيه الدليل، إلا ما جاء فيه الدليل، وهذا أحسن ما يقال في هذا. والذي جاء فيه الدليل هي الروثة، ثم سيأتي الخلاف في الروثة هل الأدلة واضحة في نجاستها أم لا، فيكون هذا هو الأصل. الأصل في أبوال الحيوانات وأرواثها أنها طاهرة إلا ما جاء فيه الدليل كالروثة والكلب على احتمال، والكلب أيضا على احتمال كما في هذا الحديث. إذا بقت الريح فمعنى أنه ما زالت النجاسة، لا بد أن تذهب الريح والطعم واللون. إذا بقيت أحد الأوصاف الثلاثة من النجاسة فالنجاسة ما زالت موجودة. تقبل وتدبر وتبول، نعم، لكن هل إذا بالت معناه أنه طاهر؟ ما في الحديث، نعم ليس في الحديث أنه طاهر بولها، في أنه تبول. طيب وإذا بالت؟ مسألة سهلة، نظف المكان وانتهينا. هل معناه أن الصحابة يتركونها بدون تنظيف؟ هذا يحتاج إلى إثبات. أو أنهم يصلون فوق بول الكلب ويرون أنه طاهر؟ هذا يحتاج إلى إثبات. والأصل عندنا أن النجاسة تطهر، ولا دليل أيضا في الحديث صريح على أنه نجس، فالحديث ليس فيه دليل صريح لا لهذا القول ولا لهذا القول. وسيأتي مسألة الكلب بعض الخلاف فيه، هل هو كله نجس أم أن النجاسة خاصة بلعابه. قال: وقد أجاب المصنف رضي الله عنه تخصيص الأولين وتعميم الآخرين في شرحه للمنتقى. قال: والثالث أي من النجاسات لعاب الكلب، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، رواه البخاري ومسلم. ولهما من حديث عبد الله بن مغفر رضي الله عنه نحوه، وفي بعضها: إذا ولغ الكلب. والكلب لا يقال إذا شرب، لا يقال إذا يشرب، يقال يلغ. نحو: وفيه وعفروه الثامنة بالتراب، عفروه الثامنة بالتراب، الحديث الصحيحين. هذا الذي ذكره المؤلف هنا بأن لعاب الكلب نجس هو الذي عليه جماهير أهل العلم. جماهير أهل العلم قالوا لعاب الكلب نجس لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتغسيله، ولا يؤمر بتغسيله إلا وهو نجس. ومما استدلوا به ما جاء في مسلم من رواية طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب. قالوا: فقوله طهور أي أنه يطهر من هذه النجاسة، ولو لم يكن نجس لما طهر وأمر بتطهيره. واستدلوا أيضا: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه، برواية مسلم فليرقه، قالوا فأمر بإراقة الماء، دليل على أنه تنجس. وهذه الرواية التي فيها فليرقه رواية شاذة، شذ بها علي بن مسهر، شذ بها علي بن مسهر. ولكن حتى على ضعف هذه الرواية فيغني عنه ما جاء من الأدلة بتغسيله، كهذا فليغسله سبعا، وأيضا طهور إناء أحدكم، وأيضا عفروه الثامنة بالتراب، وأيضا التغليظ في تغسيله إلى سبع مرات. هذا يدل على أن نجاسته مغلظة، أن نجاسته مغلظة، وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم. وقد ثبت ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه أن لعاب الكلب نجس، ولم يصح عن أحد من الصحابة خلاف ما جاء عن ابن عباس كما عند محمد ابن نصر رحمه الله تعالى. وخالف في هذه المسألة أقوام من أهل العلم والفقهاء، خالفوا في هذه المسألة فقال بطهارة لعاب الكلب جماعة، منهم مالك رحمه الله تعالى، والزهري والثوري وابن المنذر وابن عبد البر والبخاري وداود الظاهري. هؤلاء قالوا بأن لعاب الكلب ليس بنجس، قالوا لعاب الكلب ليس بنجس، واستدلوا بأن هذا الأحاديث أولا فليرقه ضعيفة، وطهور إناء أحدكم حكم عليها بعضهم بالشذوذ، وقالوا الأمر بتغسيله مسألة تعبدية، مسألة تعبدية ليس لأنه نجس ولكنها عبادة. هؤلاء أصحاب القول الثاني. واستدلوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح لمن كان عنده كلب صيد أن يرسله فيصيد ويأكل ما يصيده، مع أنه سيصيبه من اللعاب، وما قالوا له لا بد أن تغسل الصيد، قالوا ما أمره بغسل الصيد. طيب، وأيضا استدلوا بقصة أبي هريرة بحديث أبي هريرة بقصة الرجل من بني إسرائيل، وقصة المرأة البغي التي سقط الكلب بموقها وسقى الرجل بخفه، قال: ولم يؤمر بغسل ذلك الخف الذي شرب منه الكلب. وهذه ليس فيها صراحة، هذا الأحاديث ليس فيها صراحة. واستدلوا أيضا بحديث ابن عمر المتقدم أن الكلاب تقبل وتدبر وتبول في المسجد، قالوا هذا يدل على أنه ليس بنجس، الكلب كله عندهم ليس بنجس. والصحيح القول الأول الذي هو قول جماهير أهل العلم. فأما قصة من ذكر من بني إسرائيل فهذا شرع من قبلنا، هذا شرع من قبلنا. ثم ما يدرينا أن ذلك الرجل غسل خفه بعد أن شرب الكلب أو لم يغسل خفه. وأما ما جاء في مسألة الصيد فإن الولوغ عند أهل العلم يقولون إذا كان في الماء يسمى ولوغ، أما إذا كان في الجسد في الثياب هذا لا يسمى ولوغ وليس له حكمه، ليس له حكمه. فلو أن كلبا أكل خبزا من إناء هل معناه لابد نغسل الإناء سبع مرات؟ لا، لأنه ما ولغ، إنما إذا ولغ إذا شرب من الماء فإذا أكل ما يغسل الإناء سبع مرات. طيب، فليس فيه دليل، وإنما هذا في الولوغ. والصحيح كما تقدم قول جمهور أهل العلم لهذه الأدلة التي فيها الأمر بالتغسيل وتغليظ هذه النجاسة. طيب، هناك بعض المسائل التي تذكر عند لعاب الكلب، منها أولا أن بعض أهل العلم ألحقوا الخنزير بالكلب، ألحقوا الخنزير بالكلب فقالوا يغسل سبعا، وبعضهم ألحق النجاسات كلها فقال تغسل كل النجاسات سبعا. والذي عليه جماهير أهل العلم أن هذه المسألة خاصة بالكلب فقط، وأما سائر النجاسات فإنها تغسل مرة واحدة، وهذا قول جماهير أهل العلم. من المسائل التي تذكر أن الكلب إذا ولغ أو أكل أو عض في غير الإناء لا يشمل هذا الحكم، إنما هذا الحكم إذا ولغ في الإناء، شرب من إناء فيه ماء أو فيه شيء مائع، فهذا الذي يغسل سبعا. أيضا من المسائل التي تذكر أن غسل الإناء سبع مرات واجب عند جماهير أهل العلم، وقال بعضهم باستحبابه، والصحيح أنه واجب لهذا الحديث فليغسله سبعا. والصحيح في بيان إدخال التراب مع الغسل أن يكون في أول غسلة، وهذا الذي يناسب، وإن وجد في بعض الروايات عفروه الثامنة بالتراب، وفي بعضها إحداهن، وفي بعضها أولاهن، فرواية أولاهن تفسر بقية الروايات، وأما رواية فعفروه الثامنة فليس فيه تحديد أن تكون الأخيرة، المهم سبع غسلات وواحدة منهن بالتراب، الثامنة بالتراب. تقول مثلا: دخل سبعة المسجد من أهل عدن والثامن من أهل صنعاء، هل معنى أنه دخل آخر واحد صاحب صنعاء؟ لا يدل هذا على أنه آخر واحد، وهكذا في هذا الحديث. والأنسب أن يكون في أول غسلة، لأن هذا الذي يناسب، ما تغسل الإناء سبع مرات وبعد ذلك تخلطه بالتراب وتتركه مع التراب. ثم أيضا طريقة خلط الماء مع التراب في تغسيل إناء الذي ولغ فيه الكلب أن يخلط الطين أو التراب بالماء حتى يصير أغبر ثم يغسل به، وليس كما يفهم بعضهم أنه يدلك التراب بالإناء، يمسح الإناء بالتراب مسحا، فهذا ليس بصحيح. أيضا من المسائل التي تذكر عند هذا أنه لا يغني عن التراب شيء من المنظفات. بعض الناس سيقول هذا شيء قديم، سنوسخ الآنية، نأتي بالكلوركس أو حتى نأتي بما هو أقوى من الكلوركس والمنظفات والأشنان. قال أهل العلم: هذا ليس بصحيح لأمور. الأمر الأول أن هذه عبادة أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الأمر الثاني أنه قد ثبت طبيا أن بعض الجراثيم التي تأتي من لعاب الكلب لا تزال بأي منظف من المنظفات، وإنما تزال بالماء مع التراب، ثبت طبيا كما قال الشيخ البسام في شرح بلوغ المرام أنها لا تزيل تلك الجراثيم والبكتيريا التي في لعاب الكلب إلا التراب مع الماء، فإذا لا ينوب عن الماء أو عن التراب شيء آخر. وهذا قول جماهير أهل العلم. أيضا من المسائل التي تذكر في هذا الباب أن الجمهور يقولون هذا الحكم عام في كل كلب، هذا الحكم عام في كل كلب، ليس هذا خاصا بالكلاب التي لا يجوز اقتناؤها، بل هذا عام في كل كلب حكمه واحد، إذا ولغ في الإناء يغسل سبعا أولاهن بالتراب. خالف الإمام مالك رحمه الله تعالى فقال ما جاز اقتناؤه فلا يجب غسل الإناء الذي يلغ فيه ويشرب منه سبع مرات ككلب الصيد وكلب الماشية ونحو ذلك، وهذا ليس بصحيح، بل الحكم عام. ولكن قد تقدم معنا أن هذا خاص بالولوغ، فالذي يصيد لا يلزم أن تغسل الصيد لأنه ما هو ولوغ، إنما يغسل إذا ولغ في الإناء، أما إذا أمسك صيدا أو أمسك حيوانا آخر أو عض إنسانا أو أكل فيه أو مسك ثيابا ونحو ذلك فهذا لا يلزم فيه الغسل إلا مرة واحدة. وهذا قول جماعة من أهل العلم، منهم الشافعية في قول، وهو مذهب الحنابلة، وهو الصحيح لظاهر الأحاديث التي فيها أنه إذا ولغ إذا شرب. طيب، يكفينا هذا.